إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهينا إخوة الإسلام من حديث الإفك وبقي لنا أن نتناول الآيات الكريمات التي أنزلها الله تعالى بشأن تلك الواقعة وهي آيات معروفات من سورة النور يقول الله تعالى في مبتدئها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هكذا قال ربنا جل شأنه في مبتدأ تلك الآيات وهي آيات عظيمة فيها من المعاني والفوائد شيء كثير، أدب الله بها عباده المؤمنين ووعظهم وبين لهم ما ينفعهم وحذرهم مما يضرهم، فاشتملت تلك الآيات مع براءة عائشة رضي الله عنها على الكثير من الأحكام والآداب. يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فبين أن الذين جاءوا بذلك الحديث جماعة من المؤمنين المسلمين، والإفك الكذب وحقيقته صرف الشيء عن حقيقته، فالإفك صرف الشيء عن حقيقته وواقعه، أن تقلب الأمور وتبدل وتحول بحيث يصير الحق باطلا والصدق كذبا والعكس. فأطلق الإفك على الكذب لأن الكذب أيضا فيه قلب للأشياء عن حقائقها، فالكذب إخبار بخلاف الواقع، أن يخبر الإنسان بخلاف ما هو واقع وصادق، فالكذب أيضا فيه قلب للأشياء عن حقائقها وتحويل لها عن مواطنها، فلهذا سمي الكذب إفكا. والعصبة الجماعة قيل من العشرة إلى الأربعين، وقيل ما فوق العشرة، فلا يطلق على من دونهم عصبة. والمعنى أن الذين جاءوا بذلك الكذب وتكلموا في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقلبوا شأنها عن حقيقته، فإن عائشة رضي الله عنها لم تقع في فاحشة ولم ترتكب سوءا، وهي بريئة طاهرة مطهرة، ما صدر منها إلا الخير ولا حصل معها إلا الخير، ولا كان ممن اتهمت به صفوان رضي الله عنه إلا الخير. فالذين قالوا خلاف هذا قلبوا الأمور عن حقائقها فكذبوا وفجروا. هؤلاء الذين فعلوا ذلك عصبة منكم، جماعة منكم، والمقصود أنهم من جملة المسلمين، فمنهم من كان منافقا ومنهم من كان مؤمنا ولكنه تأثر بكلام المنافقين. وسيأتي في الآية ذكر الذي تولى كبره وهو ابن أبي رأس المنافقين، ولم يكن وحده الذي خاض في الإفك، وإنما خاض فيه جماعة من الصحابة المكرمين، كان ذلك منهم زلة وهفوة، تأثروا بالكلام وأشاعوه فيما بينهم، فذكر الله تعالى الخبر على وجه العموم: إلا الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فهم من المسلمين. دخل فيهم من كان منافقا، ودخل فيهم من كان مؤمنا. فأما المؤمن فإنه مسلم بالحقيقة عند الناس وعند الله، وأما المنافق فإنه مسلم عند الناس لا عند الله. فإن المنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه، ولا يعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. المنافقون كاذبون، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وحكم المنافق أنه كافر عند الله عز وجل، ليس بمؤمن ولا مسلم. وأما في أحكام الدنيا فالعبرة بالظاهر. هذه قاعدة الشريعة، الأحكام معلقة بالظاهر. فإذا تكلم الرجل بالإسلام ظاهرا قبل ما تكلم به وعومل بمقتضاه وحكم عليه بحكم الإسلام وأهله، فلا يجوز أن يتوقف فيه، ولا يجوز أن ينسب إليه خلاف ما يظهره، إلا إذا أظهر وأوضح وبين أنه يعتقد كذا أو يقول كذا، فعندئذ يعامل بما يظهره جريا على القاعدة أيضا. فالمنافق له في الدنيا حكم الإسلام، وأما عند الله تعالى فهو من الكافرين، وهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فذلك وجه قول الله تعالى: عصبة منكم، فجعلهم من المسلمين، مع أن منهم من كان منافقا. فالمنافق من المسلمين في الظاهر لا في الباطن والحقيقة. ثم قال ربنا جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ها هنا وقفة حتى نتبين حقائق الأمور. إن الإفك الذي وقع والخوض الذي حدث في عرض أمنا رضي الله عنها ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان شرا، وكان ضررا، وكان سوءا، وترتب عليه من المفاسد ما الله به عليم، حتى أنه قد كان يحدث اقتتال بين الصحابة كما تبين لنا في الحديث. كاد يحصل اقتتال ودماء بين الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن ما حدث كان شرا، ومع ذلك يقول ربنا وهو أحكم الحاكمين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكيف نفهم هذا؟ إن هذا إخوة الإسلام يجري على القاعدة الشرعية العظيمة في القدر. فإن القدر يخلق الله تعالى بمقتضاه ما هو شر وما هو ضرر للناس. فالله جل وعلا خالق الشر كما أنه خالق الخير، وجعل سبحانه وتعالى مما خلقه ما هو مبغوض له. فالله جل وعلا يخلق شيئا وهو يحبه، ويخلق شيئا وهو لا يحبه، وهو جل وعلا يريد شيئا وهو يحبه، ويريد شيئا وهو لا يحبه. إنها قاعدة القدر، قاعدة الإرادة والخلق. فإرادة الله تعالى إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية يتعلق بها جميع ما يحدث في الكون، سواء أحبه الله أم لا، وسواء مدحه أم لا، وسواء أمر به أم لا. فكل شيء يقع حولك في الكون إنما هو واقع بإرادة الله. لا يقع في كونه شيء إلا بإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إلا أن مما يريده ما لا يحبه، فذلك داخل في إرادته الكونية، كمثل الكفر والبدع والمعاصي والفساد في الأرض وإراقة الدماء. كل ذلك لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يأمر به ولا يقر عليه، وهو مع ذلك واقع بإرادته. فهذا هو الذي يدخل في الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فيختص بها ما يحبه الله وما يمدحه وما يأمر به، كمثل الإيمان والسنة والطاعة والخير وصلة الأرحام وبر الوالدين والتعاون على البر والتقوى. كل ذلك داخل في إرادة الله الشرعية. فالسؤال إذن، لماذا أراد الله تعالى ما لا يحبه؟ ولماذا خلق في هذا الكون أشياء لا يحبها ولا يرضاها؟ الجواب تجده في الآية نفسها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالسؤال الآن: أليس ما وقع شرا؟ أليس الإفك الذي وقع شرا؟ بلى، هو شر، ومع ذلك يقول الله: بل هو خير لكم. إذن فالشر الذي يخلقه الله تعالى ويريده يتسبب في خير من وجه آخر. هو شر في ذاته، في نفسه. الكفر شر، والبدعة شر، والمعصية شر، كل ذلك في نفسه وفي ذاته شر، إلا أنه يترتب على وجوده ما هو خير. انظر إلى الكفر والإيمان. لو أن الله تعالى لم يخلق الكفر ولم يرده لبطل التكليف. لا يكلف الإنسان حتى يجتمع عنده الشيء وضده. كيف يكلفك الله بالإيمان وليس أمامك ضد الإيمان حتى تميز بين هذا وذاك وتختار هذا أو ذاك؟ لو كانت الدنيا كلها إيمانا لصار الناس كلهم مؤمنين ولبطل التكليف. فحكمة الله عز وجل تقتضي أن يخلق الأشياء وأضدادها، أن يخلق الشيء وضده حتى تميز وتختار. فإن التكليف مبناه على الاختيار. كل إنسان له إرادته وله اختياره، يريد هذا ولا يريد ذاك، يختار هذا ولا يختار ذاك. من الناس من يؤمن ومنهم من يكفر، من الناس من يستقيم ومنهم من ينحرف. فكيف يقع هذا؟
يقع من خلال نظر الإنسان في الشيء وضده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمامك الأمران فاختر، وأنت مكلف باختيارك ومحاسب عليه ومجازا به. هذا هو الجواب إخوة الإسلام. لا بد أن يكون في الدنيا الشيء وضده، فوجود الشر يترتب عليه خير من جهة الابتلاء والتكليف والتمييز والتمحيص. ولنرجع إلى حادثة الإفك، كيف كانت خيرا؟ الجواب من وجوه كثيرة ترتب عليها براءة عائشة رضي الله عنها، والتنويه بفضيلتها وبفضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه وعرض أمهات المؤمنين، وبيان أن القدح في ذلك قدح في الرسالة والنبوة، وأن الطاعن في أزواج الرسول طاعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما حصل من الابتلاء للمؤمنين حتى يعرف المنافق منهم من غيره، والصادق من غيره، والمستقيم من غيره. فكان الذي تولى كبر الإفك معروفا مميزا، فبانت فضيحته للمسلمين، وتبين من شأنه أنه لا يريد بالإسلام خيرا، ولا يريد بالرسول خيرا، ولا يريد بأمهات المؤمنين خيرا. ففضح وبانت سوءته، فحصل الابتلاء وتمايز الصف. والمبتلى أيضا أعني الذي يقع عليه الشر والضرر له عند الله تعالى العاقبة. يبتليه الله تعالى حتى يختبره ويبتلي قوة إيمانه، ويكون له في الآخرة عند الله تعالى من الفضل والثواب شيء كثير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة والمصالح الكثيرة التي ترتبت على تلك الواقعة. فالقاعدة إذن كما قال ربنا جل شأنه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هكذا في كل أمر يحدث مما لا يحبه الله، مما يكون فيه من الشر والفساد والضرر، فلا بد أن يترتب عليه من الخير أمور أخرى. فهذه الواقعة التي حدثت حصل بها من المصالح ومن المنافع ومن الأحكام ومن الابتلاء للمؤمنين ما نتعلم منه الآن، وما نستفيد به الآن، وما نعرف من خلاله حق نبينا وحق أمهاتنا أمهات المؤمنين. فهذا هو ما استفدنا به وما استفاد به المسلمون. فذلك معنى قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم قال جل شأنه: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه قاعدة أخرى هي عامة في كل معصية وفي كل فساد وفي كل شر. إذا كان يشترك فيه جماعة فقاعدة الإثم كقاعدة الأجر تماما. فكما أن الأجر على قدر المشقة، وكما أن الأجر على قدر الاجتهاد في الطاعة، فكذلك الإثم على قدر الاجتهاد في المعصية. فكلما زاد الاجتهاد في المعصية عياذا بالله، كلما عظم الإثم، وعظمت العقوبة عند الله. فبين ربنا تبارك وتعالى أن كل من اشترك في تلك المعصية له نصيبه من الإثم على قدر ما شارك فيه، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والاكتساب يطلق في أمور الشر بخلاف الكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالكسب في الخير والاكتساب في الشر. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم على قدر مشاركته في هذه المعصية. وأما الذي تولى كبرها، وكبر الشيء أعظمه وأكبره، فله عذاب عظيم. فقارن بين العاقبتين. العاقبة الأولى يقول فيها الله تعالى ما اكتسب من الإثم، والعاقبة الثانية يقول فيها عذاب عظيم. فالثانية أشد من الأولى، لأن الذي تولى كبر المعصية هو الذي قادها ونشرها وأشاعها، فلولاه لربما كان لم يكن شيء إلا أن يشاء ربنا تبارك وتعالى. فهذه قاعدة الإثم في كل معصية وفي كل شر. إذا كان هناك جماعة يشتركون في أمر شر، فلكل واحد منهم بقدر مشاركته فيه. وإذا كان هناك من يقودهم أو يحركهم أو يؤيدهم، فهو أعظمهم إثما في ذلك. قاعدة عامة في كل ضرر وفي كل فساد على المسلمين وفي كل شر يحيق بالإسلام وأهله. فنسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام وأهله، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا جل شأنه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعلم ربنا تبارك وتعالى عباده، يؤدبهم، يعظهم، يبين لهم الطريقة الصحيحة في التعامل مع مثل هذا الأمر. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي كان ينبغي عليكم أيها المؤمنون عندما سمعتم هذا الكلام أن تظنوا بأنفسكم خيرا. وهنا أمر عظيم وفائدة جليلة، في أن الله تعالى أطلق النفس على غير المسلم، على غير المسلم المعين. فأخوك بالنسبة لك كنفسك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. هل الخوض الذي وقع، وقع في نفس المؤمنين أم في غيرهم؟ وقع في غيرهم، وقع في عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك يقول الله تعالى بأنفسهم، فبين أن أخ المسلم كالمسلم نفسه، يتعامل معه كما يتعامل مع نفسه. أخوك بالنسبة لك كنفسك، فما تحبه لنفسك تحبه لأخيك، وما تكرهه لنفسك تكرهه لأخيك. وهذا هو ما عبر عنه جليا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعبر عن هذا المعنى أيضا بصورة أوضح عندما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فانظر إلى كلامه عليه الصلاة والسلام: كمثل الجسد الواحد. وقارنه بقول الله تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فالمسلمون شيء واحد لا يفترقون، ولا ينبغي لهم أن يفترقوا، ولكنها سنة الله التي لا تذر المؤمنين على ما هم عليه، كما قال ربنا جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويجري على هذا القاعدة التي ذكرتها آنفا، فلا شك أن التفرق شر، ولا شك أن الاختلاف شر، ولا سيما إذا كان بين أبناء العقيدة الواحدة والملة الواحدة. إلا أن سنة الله تعالى لا تحابي أحدا، فهذا الشر يترتب عليه من الخير، يترتب عليه من التمحيص والتمييز والابتلاء ومميزة الصفوف ومعرفة المستقيم من المنحرف، يترتب عليه من هذا كله ما هو محبوب عند الله تعالى. فموقفنا إخوة الإسلام أننا نفر من قدر الله إلى قدر الله، كما قال فاروق الأمة عمر رضي الله عنه: ليس العلاج بإزالة كل صورة من صور الخلاف بالميوعة والتساهل، ليس العلاج أن يتغاضى كل واحد منا لأخيه عن خطئه. إذا كان ذلك في أمور شخصية فحي هلا، من عفا وأصلح فأجره على الله. والمسلم مأمور بالتسامح في حقه والتغاضي عنه، وذلك في حقه مستحب مندوب إليه، وله من الفضل عند الله تعالى شيء كثير. وأما في حقوق الدين فلا، لا مسامحة في حق الله، ولا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في حق الصحابة الأكرمين، لا مسامحة في حق المنهج، لا مسامحة في حق أصول أهل السنة ومنهج السلف، لا مسامحة فيها. فمن تضرر من الخلاف، وكلنا يتضرر، علم الله أننا لا نحب تفرقا ولا اختلافا. وكل من نسب إلى أهل السنة أنهم دعاة تفرق واختلاف وهجر وتقطيع وتجريح إلى آخر هذا القاموس العفن، كل من نسب إلى أهل السنة شيئا من هذا فالله حسيبه، وهو مسؤول عنه بين يدي الله. وحسبي أن أتحدث عن شخص الفقير، علم الله كم أتضرر وكم أتأذى عندما يمر أمامي شخص منحرف من المسلمين فلا ألقي عليه السلام أداء لأمر الله، فإنه لم يخطئ في، لم يشتمني ولم يضربني ولم يتعد علي، إلا أنه أخطأ في حق نفسه وفي حق دينه وفي حق منهجه، فكيف لا أنكر عليه؟ كيف لا يكون لي منه موقف؟ وعلم الله أنني مبغض لهذا في نفسه، لنفس الفرقة، لنفس الاختلاف، وددت أن أكون أنا وهو على قلب رجل واحد. إن لم يكن هذا الآن فمتى يكون؟ وقد تسلط على أهل الحق كلاب الأرض من كل حدب وصوب، ولكن ما حيلتنا؟ لا نستطيع أن ندفع هذا الشر بشر مثله. فعلى الجميع أن يراجع نفسه. أيها الأخ الذي فرط في جنب ربه وفرط في حق دينه ومنهجه، راجع نفسك، فوالله إني لك لمن الناصحين، وعليك لمن المشفقين، وللخير لك لمن المحبين. أحب لك الخير، وأحب لك الاستقامة، أحب أن أكون أنا وأنت على قلب رجل واحد حقيقة لا ظاهرا. ما قيمة أن أسلم عليك وأجالسك وأمازحك وأماشيك في الظاهر، ولكننا في الحقيقة يبدع بعضنا بعضا، ويفسق بعضنا بعضا، ويلعن بعضنا بعضا، ما قيمة هذا؟ ليست هذه بوحدة حقيقية بين المسلمين. الوحدة الحقيقية وحدة القلب، وحدة الاعتقاد، وحدة المنهج. وأما في الظاهر فيصدق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل لا قيمة له. فهذا أمر أحببت أن أستطرد فيه لعظم البلوى به، ولعظم ما يكثر فيه من الخلط والتزييف. فيا إخواني، راجعوا أنفسكم، راجعوا منهجكم، راجعوا ولاءكم وبراءكم. إننا نتضرر جميعا من نفس الفرقة ومن نفس الاختلاف، ونريد أن نكون جميعا على اعتقاد واحد وعلى منهج واحد، ليس على منهج فلان ولا علان. من نسب إلى أهل السنة أيضا أنهم يوجبون على الناس رأي واحد بعينه فالله حسيبه، وهو كاذب مفتر. لا نحاكم أحدا أبدا ولا نلزم أحدا قط إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. وأما قول الواحد والاثنين فمعاذ الله أن نلزم به أحدا، ومعاذ الله أن نمتحن أحدا من المسلمين بعالم معاصر أو إمام متأخر أو نحو ذلك. ليس هذا من دين الله. فبيننا وبين القوم القوائم، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد. فمن أيد كلامه بإسناد شرعي فحي هلا به، ومن خالف النصوص وضرب بها عرض الحائط وتأول تأويل أهل البدع وخالف إجماع السلف فلا كرامة له ولا محاباة له ولا تسامح معه. وعندئذ تكون سنة الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أعود إلى كلامي فأقول: يقول ربنا تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فأخوك المسلم بالنسبة لك كنفسك. والموطن الذي نتكلم فيه أنه إذا بلغك عن أخيك ما لا يسرك ولا يستند إلى دليل وتعلم أن أخاك بريء منه، كل هذه قيود لا بد من فهمها حتى تنضبط المسألة. مسألة إحسان الظن لا بد فيها من هذه القيود. إذا بلغك عن أخيك شر بغير دليل لم يثبت عليه وأنت تعلم براءته منه، فالذي ينبغي عليك أن تحسن به الظن، لا ينبغي لك أن تؤاخذه بهذا الذي بلغك عنه، إنما تؤاخذه لو ثبت، إن ثبت بدليل يؤاخذ به، وأما إن لم يثبت فلا. وينظر إلى القرائن أيضا في هذا الباب، وهذا له قدر يميزه أهل العلم والفهم. فإذا لم يكن هناك قرائن محتفة على صدق هذا الشيء في أخيك، وإذا كنت تعلم طهارة ذيله ونقاء عرضه من هذا الأمر، فإنك لا تؤاخذه بما بلغك عنه. هذا هو المستفاد من هذه الآية: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لأن الذي قيل في عائشة رضي الله عنها ما كان عليه أثارة من علم، وعائشة رضي الله عنها مثال الطهارة والنقاء في المسلمات، فلم يكن هناك دليل ولا شبه دليل ولا قرينة ولا شبه قرينة، فما كان ينبغي وما كان يحسن أن يساء الظن بأم المؤمنين رضي الله عنها. هذا هو ما يعلمنا به ربنا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني لم يكتفوا بمجرد الظن الحسن، بل يبادرون بتكذيب هذا الأمر ويصرحون به: هذا إفك مبين، أي واضح ظاهر لا مرية فيه ولا شك. هذا هو الذي ينبغي. وقد ورد في التفسير موقف يدلك على أن هذا قد وقع من بعض الصحابة، حتى نتأسى ونتعلم. ورد أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل معروف، لما وقع الإفك دخل على زوجته أم أيوب رضي الله عنها وقال: يا أم أيوب، ألم تسمعي ما يقول الناس؟ قالت: بلى. قال لها: يا أم أيوب، أكنت فاعلة هذا؟ أي أكنت تقعين في هذا الأمر الذي نسب إلى عائشة رضي الله عنها؟ فقالت: لا والله ما كنت لأفعله. فقال أبو أيوب: فعائشة والله خير منك. وانظر إلى الإيمان، وانظر إلى حسن الظن، وانظر إلى الأدب، هكذا. وأما الذين يبادرون الآن، لا أقول إلى تصديق ما قيل، ولكن يثبتون لعائشة أنها فعلت ذلك ووقعت فيه، الروافض لعنهم الله. يقال للواحد منهم، وهم حمير البشر، لا أستبعد أن يكون الواحد منهم يقر الخبث في نفسه وفي أهله، بل ذلك واقع في نكاح المتعة الذي يتخذونه دينا وشرعا. يقال للواحد منهم: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ ربما يقولون نعم، فإنهم لا يتنزهون عن الخبث، وهذا معروف عنهم، لسنا نكذب، وقد تكلمنا في دينهم من قبل وعرضناه بالأدلة والتفاصيل. فالله المستعان. انظر وقارن بين موقف أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وبين موقف هؤلاء، وبين موقف من يسير في ركبهم ويصادقهم ويتولاهم ويقول هم إخواننا والدين واحد والرب واحد والكتاب واحد. يا هذا يا شبيه الرجال ولا رجال، إنه يشتم أمك، يشتم عائشة رضي الله عنها، ينسب إليها الخبث. فيا هذا يا شبيه الرجال ولا رجال، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ فكيف ترضاه لزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى نعرف الفرق. هكذا كانوا وهكذا أصبحنا، هكذا كان سلف الأمة وهكذا أصبح خلفها. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهذا هو الأدب الذي يؤدبنا به ربنا تبارك وتعالى. نظن الخير ونبادر إلى تكذيب ما يشاع بالقيود المذكورة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا هو الحكم الشرعي الذي وقع بيانه في صدر سورة النور. قبل هذه الآيات بقليل بيّن ربنا تبارك وتعالى الحكم الشرعي في هذه المسألة، أنه إذا نسب الزنا إلى شخص فلا بد من المجيء بأربعة شهداء، لا بد. قال ربنا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فهذا هو النصاب الشرعي، لا بد من أربعة شهداء. ولا يكتفى بمجرد شهود أربعة، بل لا بد أن يشهدوا على معاينة الجريمة. لا بد أن يقولوا: رأينا فلانا يفعل بفلانة. لا بد من هذا. فلو شك واحد، يعني لو اتفق 3 وشك واحد أو توقف، لم يثبت الحد. نقول هذا للمخنثين، لأعداء الشريعة العلمانيين. هذه سماحة الشريعة. الشريعة ليست وحشية وليست إجرامية وليست تنتهك حقوق الإنسان وليست تفعل كذا وكذا، لا، وإنما ينتهك حقوق الإنسان من ينادي بزعمه إلى حقوق الإنسان. هم أول من انتهك حقوق الإنسان. سألوا أصحاب الحرب الكونية الأولى والحرب الكونية الثانية، اسألوا من ألقى القنابل على هيروشيما وناجازاكي، اسألوا الذين قتلوا الملايين في غمضة عين. هؤلاء براء لا ينتهكون حقوق الإنسان، والشريعة الإسلامية هي التي تنتهك حقوق الإنسان. ولا عجب، فنحن في زمن العجب. هذه هي سماحة الشريعة أيها المسلمون. وقد ذكرنا في الحديث أنه حتى من وقع في هذه المعصية لا يجب عليه أن يرفع أمره إلى السلطان حتى يقيم عليه الحد، بل له أن يستتر بستر الله سبحانه وتعالى، وهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولو تاب توبة نصوحا صادقة فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب، إذا رفع الأمر إلى السلطان لا بد من أربعة شهداء يشهدون على أنهم عاينوا الجريمة حقا، ولا بد أن يتفقوا جميعا على هذا. قيود وضعتها الشريعة حتى تحد من هذا الأمر، وحتى تجعل تطبيق الحدود الشرعية في أقل الحدود الممكنة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حاكما بشرع الله وحاكما بما أنزل الله، كم حدا أقام؟ كم حدا أقام؟ هل كان صلى الله عليه وسلم يفري في المسلمين فريا؟ هل كان يذبح الناس ذبحا؟ هل كان يقطع أيديهم وأرجلهم هكذا؟ لا والله، ما طبق الحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرات قلائل لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذه هي عظمة الشريعة، هذا هو حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا هو الحكم الشرعي إخوة الإسلام، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى وإن صدقوا عند الناس، حتى وإن زيفوا، حتى وإن غيروا أو بدلوا، فصدقوا عند الناس لكنهم عند الله كاذبون، أي في حكم الله سبحانه وتعالى. فليست الأمور بحسب ما ينظر إليه الناس، وإنما الأمور بحسب ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وللحديث بقية مع تمام الآيات، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.